بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة كثيرة عندي. الأخت أم ياسين من المغرب تقول: أنا خرجت من المنزل قبل أذان العصر، وعندما حضرت المنزل كان قد أذن المغرب، ونويت أن أصلي المغرب، وفي الركعة الثانية للمغرب تذكرت أني لم أصلي العصر، وقلبت صلاة المغرب إلى عصر وصليت النوافل، هل هذا صحيح؟ أخت أم ياسين بارك الله فيك، هذا غير صحيح. عندنا قاعدة مهمة، أن تغيير نية الصلاة من معين إلى معين لا تصح. أنت دخلت في صلاة المغرب، تذكرت بأنك لم تصلي العصر، قمت وقلبت النية، هذا ما يصح، والصلاة باطلة، وصلاتك تكون سنة، تقومين فتأتين بصلاة العصر ثم تصلين المغرب، لأن الترتيب واجب بين الصلوات الفائتة. عيد الصلاة بارك الله فيك، العصر والمغرب. أم الفضل من أمريكا تقول: أنا طفت طواف تطوع وكان علي الدورة الشهرية، تقول: ما حكم هذا؟ لأني بعدين عرفت بأن هذا لا يجوز، والآن تعبانة من يوم عرفت بأنه ما يجوز. أم الفضل من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها في قول جماهير أهل العلم أن تطوف حول البيت وهي حائض، وهي حائض، هذا قول جماهير أهل العلم. وكونك طفتي تطوع المسألة أهون ولله الحمد والمنة، لأنه ما يترتب عليها مثلا حكم يخص العمرة ولا يخص الحج، هذا نفل تطوع، ما عليك شيء، اطمئني، والحكم يتبع العلم، ما كنت تعلمين وما عليك شيء ولله الحمد والمنة. عبد الله من العراق يقول: ما حكم تغيير الشيب باللون البني؟ عبد الله بارك الله فيك، يجوز للرجل أن يغير شيب لحيته أو شيب رأسه باللون البني، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: غيروا هذا الشيب. واللون البني إذا كان متعارف عليه عندكم، الناس يصبغون باللون البني اللي هو مثل الحنة، ما في بأس في ذلك ولله الحمد والمنة. فائزة من الجزائر تقول: نحن نتوضأ بالمياه المالحة، نستخرجها من باطن الأرض، كل قرية يستخرجونها بهذه الطريقة، هل يجوز الوضوء من هذه المياه؟ أختي فائزة من الجزائر، الجواب نعم، يجوز لكم أن تتوضأوا من هذه المياه المالحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولذلك ماء البحر ماء مالح، ماء مالح، ولذلك يجوز الطهارة به الصغرى والكبرى، كذلك المياه اللي تستخرجون أنتم يجوز التطهر بها وإن كانت مالحة. أم إسلام من ليبيا تقول: هل تبخير ملح البحر على العين يجوز أم لا؟ أختي أم إسلام بارك الله فيك، التبخير في الغالب أنه من فعل الكهان والسحرة والدجالين، وإذا أضيف إليه ملح البحر أو شيء من هذا القبيل تأكد الأمر على أن هذا لا يجوز، على أن هذا لا يجوز وغير مشروع، ولو كان مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فانتهوا عن هذا الأمر واتركوه، والله عز وجل يعوضكم خيرا، إلجأوا إلى الآيات القرآنية وإلى الأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نورة من ليبيا تقول: زوجة أخي تمنع أولاد أخي من أن ينزلوا إلى والدتي بسبب مشكلة بسيطة، وهي من تكبر المشاكل، وأخي هو أخي الوحيد اللي نحن نحب أولاده، أم متعلقة بابن أخي الكبير وعمره 7 سنوات، عندما تحدث مشكلة الولد لا ينزل حتى إن نادت عليه أمي، مع العلم يا شيخ أنه ابن أخي متعلق بأمي، لكن للأسف أمه تزرع في قلبه الكره. أختي نورة بارك الله فيك، أتمنى بأن زوجة أخيك يعني تستمع إلي وتشاهد الجواب، لا يجوز لها أن تخلط الأوراق، ولا يجوز لها أن تتصرف بمثل هذا التصرف الذي يدل على عدم نضوج وعلى عدم عقل وعلى عدم مراقبة لله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يتعامل بمثل هذا النوع، يصفي حساباته مع جدة تصفي حساباتها مع جدة الولد لأجل مشكلة بسيطة تافهة. هذه المرأة عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تحصر المشكلة ولا تكبرها، لأن من صفات المنافقين الفجور في الخصومة. أما المؤمن لا، يضيق المشكلة ويحصرها في مكانها ومحلها، ما يجعل مثل هذه الطريقة يعني يجعل يوسعها بمثل هذا الأمر. وعليها أن تحذر كونها فرقت الآن بين هذا الولد وبين جدته، أخشى والله عليها أن يفرق الله بينها وبين من تحب، والله إني أخشى عليها أن يفرق الله بينها وبين من تحب، ما في داعي. وبعدين هذا الولد المتعلق بجدته إذا كبر سيحقد على أمه، لماذا؟ لأنه يعرف أن مشكلة تافهة وسيفهمها فيما بعد، وأن حرمته من جدته. فتتق الله وتخاف الله. محمد من عمان يعني يسأل يقول: عندما نغير العملة في محلات الصرافة من الريال العماني لدرهم إماراتي، يأخذ الصراف مبلغ بسيط حسب المبلغ، فهل هذا ربا؟ محمد من سلطنة عمان، الجواب لا، هذا ليس من الربا، بارك الله فيك، هذه خدمات عند هؤلاء المصرفيين يأخذونها من المتعامل معهم، هذه ليست من الربا. فهو يصرف لك يعني العملة بعملة أخرى ثم يأخذ ما يسمى ب الرسوم هذه الإدارية، ما في بأس. أم همام من اليمن تقول: يا شيخ، كيف نحصن أنفسنا من العين وما هي الطريقة؟ أختي أم همام من اليمن، عفوا، أم همام من اليمن، بالنسبة للإنسان يحصن نفسه من العين أولا بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء، بالمواظبة على أذكار النوم، بكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أيضا يعوذ أولاده مثلا بقول بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. كذلك يحرص على قطع أو سد الذرائع التي تقود إلى الإصابة بالعين. كيف؟ يعني إنسان عنده ولد أو بنت صغيرة مثلا أو ابن صغير يعني تأخذه العين، جميل وكذا، ما في داعي أنه يجمله وينظفه ويقدمه للناس. بعض النساء للأسف عندها ولد يعني مثل ما يقولون تأخذه العين، فتجمل الولد أو البنت وتعطيها في كامل زي، وهي تعلم بأن من جماعتها وعائلتها أناس يصيبون بالعين. لا، اقطع الطريق هذا، ما في داعي. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما رأى ولد تأخذه العين، يعني ولد ما شاء الله اللهم بارك، فقال: دسموا نونته. النونة يسمون الغمازة، ها؟ أظن يسمون الغمازة. قال: دسموا، يعني لا تجملون بمثل هذه الطريقة حتى لا يكون محل انتباه والتفات. شوف الآن بعض الأطفال، في أطفال ما حد يلتفت لهم، لماذا؟ لأن ما رتبوا ونظفوا وجملوا مثل بقية الأطفال اللي بعض الأمهات كأنها تستعرض بأولادها، ما في داعي، خاصة في مجتمعات يكثر فيها الإصابة بالعين. تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. مريم عبيد من ألمانيا تقول: أنا لاجئة من 3 سنوات، زوجي لا ينفق علي ويطالبني بالسمع والطاعة وإجباري على ذلك، ويقول: الله بحاسبك إذا يعني ما عملت هذا الشيء. تقول يعني مرد. أختي مريم بارك الله فيك، لزوجك عليك حق ولك أنت عليه حق، فلزوجك حق الطاعة والسمع في غير معصية الله، والخدمة خدمة الزوج وخدمة أولاده وتربيتهم، المحافظة على ماله، ويجب عليه لك أن ينفق عليك وأن يسكنك المسكن المناسب لك وأن يعطيك المصروف اللي تشترين فيه الثياب والضروريات والحاجيات. أما قضية والله مالك حق عليه، مالك حق عليه في الإنفاق، هذا غلط، هذا فاهم الأمور بشكل مقلوب. من قال له هذا الكلام؟ وكيف الآن يهددك بأنه سيحاسبك الله وهو مقصر في حقك؟ أنت الآن لو قصرت في حقه كون ما أدى هذه الحقوق ما عليك شيء، يعني في مقابل هذا الأمر هو لا ينفق عليك ولكن يطالبك بحقه مثلا، تقول: لا سامحني أنا ما أقدر أعطيك حق الحق هذا لأنك ما تنفق علي. أما إذا كان والله أنت تفهمين مسألة الإنفاق هو أن يعطيك مثلا الأشياء اللي تشترين فيها الأمور التي لا قيمة لها، إكسسوارات، كماليات، تحسينيات، لا ما معك حق، الزوج معه حق ما دام يوفر الضروريات والحاجيات. أما تقولي لا ما ينفق علي لا ضروريات ولا حاجيات، لا يتق الله هو آثم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، ثم ذكر حق النساء على أزواجهم، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يرهبك بقضية والله سيحاسبك الله، سيحاسبه هو قبل أن يحاسبك أنت إذا كان فعلا قد أخل بهذه الواجبات. خالد من عمان يقول عند قضاء سنة الوتر في وقت الضحى 4 ركعات هل أصليها سردا أم ركعتين ركعتين؟ خالد من عمان بارك الله فيك، تصليها ركعتين ركعتين، هكذا السنة تصليها ركعتين ركعتين، بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد من الشارقة تقول زوجي طلقني بالهاتف طلقتين متتاليتين، ثم بعد يوم رجع إلى البيت وقال رجعتك دون الذهاب إلى المحكمة أو القضاء، هل يجوز ذلك؟ أم أحمد من الشارقة بارك الله فيك، إذا كان الزوج قد طلقك طلاقا رجعيا ثم قال لك أنا رجعتك وماذا بالمحكمة، نعم له الحق في هذا ما في شيء، لكن أهم شيء أن يشهد، قولي له أشهد شاهدين أنك طلقتني مرتين. طبعا هنا يا أختي الفاضلة أحيانا بعض العلماء إذا قال الزوج أنت طالق طالق يحسبونها طلقة واحدة، يحسبونها طلقة واحدة، فإذا كان قد طلق قبل ثم طلق الثانية طلقتين فممكن قد يكون قد استفتى مثلا أحد العلماء وقال هذه طلقة رجعية، يعني طلق قبل سنوات ثم رجع وطلق قالك طالق طالق، في بعض العلماء يحسبها طلقة واحدة فيصير طلقتين باقي له طلقة واحدة. عموما قولي له أشهد شاهدين وفي ورقة خاصة بينك وبينه حتى لا ينسى ويجي بعدين يطلق يقول أنا لا ما طلقت أنا ما أذكر، ثبتين عليه الورقة أو تقولي له ثبت هذا في المحكمة. أم محمد من سوريا تقول أعيش في الإمارات هل يجوز الاستغفار عند رؤية مثلا منكر فاضح؟ أم محمد نعم، الجواب نعم، إذا رأى الإنسان مثلا منكر التفت نظر فجأة أو مثلا وقعت عينه على يعني منكر فاضح أو شيء يقول أستغفر الله أتوب إلى الله، ما في طيب هذا شيء طيب، هذا شيء طيب بارك الله فيك. أمت الله من الشام تقول كنت متزوجة من شخص وعمل لي سحر، هو اعترف بهذا الشيء، انفصلت عنهما وصار معي كوابيس من 15 سنة، لا تفارقني لدرجة الغياب أني أغيب عن الوعي من الكوابيس من وراء السحر، تزوجت وطلقت 3 مرات لم أنجب أطفال، ولما يعني ارتقيت وقرأت وحاولت العلاج بالقرآن لم أستفد، والآن تزيد علي الكوابيس، يعني ما العمل؟ هل أقرأ البقرة دائما؟ أختي أمة الله من الشام أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، فإذا اعترف الزوج بأنه فعلا سحرك فقد ولج بابا عظيما، نسأل الله العافية والسلامة من أبواب الإثم، ومعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك على زوجك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله إن كنت تتواصلين معه، وأن يدلك على السحر حتى يفك مثلا. وبالنسبة لك يا أخت الفاضل هذا ابتلاء، احتسب الأجر ويعني أكثر من الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأوقات مظنة إجابة الدعاء، في السجود، في الثلث الأخير من الليل بعد عصر يوم الجمعة، ولا تيأسين في قضية الرقية، ارقي نفسك باستمرار وكذا، وإن شاء الله بإذن الله ستوفقين، لأن ليس من شرط الرقية أن يحصل الشخص على الشفاء مباشرة، فقد يكون إطالة أمد البلاء خير ونعمة لك. أيوب مكث في البلاء 18 عاما وهو نبي من أنبياء الله، فهذا البلاء حينما يدوم ويستمر وأنت تكثرين من الدعاء وتتضرعين إلى الله تكونين فيه أقرب إلى الله من أي وقت آخر، فاحتسب الأجر بارك الله فيك. أم زايد من اليمن تقول وحدة متزوجة من رجال متزوج وهو مغترب وما يقدر يجلس بالغربة بدون حرمة خوفا على نفسه من الفتن، هل يجوز أنه تقول يأخذني أعيش معه لأنه ما عندي أطفال له حرمة الأولى عندها أطفال وما يقدر على مصاريفهم هناك وتعليم، ويكون يجي عندهم كلما سمحت له الظروف ويقعد عندهم 3 إلى 4 أشهر. أم زايد من اليمن: نعم نعم، بل قد يجب عليه إذا كان الرجل قد يعني أخل في هذه المسألة بحيث ما عدل، لا قد يجب عليه، يجب عليه إلا أن تكوني أنت راضية وهي راضية مثلا. فالأصل أن الإنسان يجمع يعني زوجاته في البلد الواحد، فكونك تذهبين إليه هذا يحقق العدل وتعينين على ذلك. لكن كونك تقول لا أنا أرضى أبقى وهو يذهب، أو الأولى تقول لا أنا أرضى أبقى وهو يذهب ويأتي متى ما سنحت له الفرصة والوقت، ما في بأس في مثل هذا. عموما هذه المسائل يا أخت الفاضلة بالتراضي، بالتراضي، وأعيني زوجك، حاولي أن تعيني، لا تقفين حجر عثرة في طريق حل هذه المشكلة، ها؟ خاصة مع زوجته الثانية اللي عندها عيال. كوني خير امرأة لزوج، كوني ناصحة، كوني محبة له، كوني سبب من أسباب تفريج كربته، بارك الله فيك. أم ملاك من عمان تقول: هل يجب الزكاة على الذهب الذي يلبس وقت المناسبات والأعياد وباقي الأيام يخزن؟ أم ملاك من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للذهب على نوعين: ذهب معد للتجارة أو للكنز وهذا فيه الزكاة وجوبا، وذهب معد لللبس والزينة في الأعياد في المناسبات وبعدين يدخل في الصناديق يخزن، هذا فيه خلاف. والراجح قول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيه. فأي ذهب عند امرأة ما أعدته للتجارة ولم تكنزه على أساس بعدين تبيعه حتى إذا ارتفع السعر، ما فيه زكاة، تلبسه وتضعه في الصندوق، هذا الراجح أنه ما فيه زكاة ولله الحمد والمنة. سمية من المملكة العربية السعودية من المدينة المنورة تقول: فاتتني الركعة الأولى من صلاة المغرب مع الإمام، كيف أكمل الصلاة؟ هل أصلي الركعة الثانية ثم أقول التشهد الأول ثم الركعة الثالثة والتشهد الثاني مع الإمام ثم أصلي الركعة الأولى التي فاتتني وأقول التشهد الثاني مرة إلى آخر؟ أختي سمية من المدينة بارك الله فيك، أنت لما أتيت الآن في صلاة المغرب ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية للإمام والجماعة المسجد، بالنسبة لك الأولى، هذه الركعة الأولى لك، تقول الله أكبر سبحانك الله بحمده، هي الثانية للإمام، هي أولى لك. فإذا جلس الإمام بعد هذه الركعة التشهد الأول، أصلا هذا التشهد ليس لك، لكن أجبرت على الجلوس متابعة للإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية الثالثة عفوا، بالنسبة لك ماذا تكون الثانية؟ الآن الإمام في صلاة المغرب قام إلى الركعة الثالثة، أنت كونك مسبوقة أصبحت هذه الركعة الثانية، فيجلس الإمام للتشهد الأخير، أنت تنوين بهذا التشهد الأول، ولا تفارقين الإمام حتى يسلم. فإذا سلم الإمام تقومين فتأتين بالركعة الثالثة ثم تتشهدين وتسلمين. أم محمد من اليمن تقول: أبوي مريض وضرير ومقعد ما يمشي ولا يقعد حتى منسدح طول الوقت، ذاكرته ضعيفة، نحن بناته يعني نسينا ما يذكر، نسينا ما يذكر شيء غير الصلاة وأشياء بسيطة جدا سبحان الله، ما يروح الحمام، أم تلبس الحفاظة وذاك اليوم وهي تبدل له الحفاظة إلا ويعني جته الشهوة فأمنى، وبعدين ما قدرت أمي تأخذه إلى الحمام وتغسل، أبوي نسي السالفة ويصلي عادي، تقول أمي هل عليها الواجب أن تغسل؟ أمي خافت من يعني أن تكون ارتكبت أمرا محرما. أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حال الوالد. فإذا كان الوالد لديه ما يسمى الآن بالزهايمر الذي أفقده الذاكرة وجعله لا يفرق، ما يعرف بناته، يقول هذا يعني دخلت عليه أنت، يقول هذه من هذا، خلاص هذا غير مكلف، لأن مناط التكليف وهو العقل غير موجود. كون يصلي هذه أصبح، لأن سبحان الله العظيم كون مواظب على الصلوات أصبح يعني معتاد عليها ألفها، فهذا غير مكلف. تقولي لله يعرفنا أحيانا ويصلي مثلا يعرف الوقت ويعرف كذا، لا، يجب على الوالدة أنها كان الواجب عليها أن تخبره وتغسله الغسل الشرعي اللي غسل الجنابة. اللي يظهر لي بأن والدك غير مكلف بحسب صورة السؤال اللي ذكرته، ولذلك ما على الوالدة شيء. أمها من الإمارات تقول يعني يا شيخ عندي سؤال، أهل زوجي باعوا ذهبي وقالوا بنرجع الذهب في وقته، تقول الآن 13 سنة وبعدهم ما رجعوا، كم مرة طالبت بذهبي قالوا ما يرجع، وأهلي قالوا لي سوي عليهم قضية وزوجي ما يشتغل وأنا محتاجة لهذا الذهب. أمها بارك الله فيك، يعني بالنسبة لأهل زوجك إذا أخذوا منك الذهب وقالوا له قالوا لك نحفظه، أو مثلا أنت طلبوا منك إعارة الذهب وأعرتيه لهم ثم جحدوه بعد ذلك أو أنكروه أو كذا، لك الحق الكامل أن ترفعي دعوة إلى المحكمة والمحكمة تنصفك بإذن الله جل وعلا. لكن قبل ما تذهبين للمحكمة هناك خطوات، ذكريهم بالله، خوفيهم بالله، قولي لهم أنا أخشى أن هذا الذهب يصير حرق النار عليكم لأنكم أخذتموه بغير وجه حق، رفضوا كلمي زوجك يكلمهم يقول اتقوا الله، يعني هذا ذهب الحرمة هذه ما نفع، شوفوا أقاربهم مثلا، يعني قصدي أنا لا توصلين الأمر للمحكمة إلا بعد أن تصل إلى طريق مسدود، ما خلاص يقولك ما نعطيك، لك الحق الكامل، ولو سامحتي يعني كرامة لزوجك ومحبة لزوجك حتى لا يتأثر ويشوف يعني أهله هم يذهب بهم إلى المحكمة، لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأخت أم طارق من الإمارات تقول والدتي نذرت بمبلغ مالي للخادم ولكن لا تستطيع أن تؤدي دفعة واحدة، هل يمكن أن تؤدي بالتقسيط شهريا؟ أختي أم طارق من الإمارات الجواب نعم، يعني هي قالت لله علي إن يسر هذا الأمر سأعطي هذه الخادمة 1000 ريال 1000 درهم مثلا، وما استطاعت إلا تعطيها 200 500 مرة 100 مرة ما في بأس، المهم لابد أن تستوفي المبلغ. لماذا؟ لأنها نذرت أمر لم يجب عليها بأصل الشرع، هي التي ألزمت نفسها، فتعطيها بالتقسيط ما في بأس إن كانت غير متمكنة. أحمد بن درويش من عجمان يقول سؤالي عن قرض الربا، حيث أنني اضطررت لأخذ قرض ربوي لسداد التزامات إيجارية والتزامات تجاه الناس، والباقي قمت باستثماري في تجارة، وبعد أشهر رزقت بمبلغ من جهة حكومية فقمت بسداد القرض الربوي، فما حكم المبلغ المستثمر في التجارة وجزاكم الله خيرا؟ أحمد بارك الله فيك، يعني كان الواجب عليك أن تصبر وأن لا تلجأ إلى الربا، هذا أنت ولله الحمد جاك الفرج من جهة حكومية، حلال مبلغ حلال ولله الحمد والمنة، عموما عليك التوبة والاستغفار من هذا القرض الربوي، وبالنسبة لما استثمرته هذا لا يجوز لك أن تتعامل به، وإنما الواجب عليك أن تأخذ رأس مالك اللي أنت دفعت فيما بعد، فما زاد هذا يعتبر ربا لا يجوز لك أن تضمه إلى مالك. موزة من الشارقة تقول يا شيخ أنا بنتي أريدها تتزوج بس ما يصير لها نصيب، ما أعرف ما هو السبب، وإذا صار نصيب على آخر شيء يستوي يعني يصير مثلا يتكنسل وشيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكرت. موزة من الشارقة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر زواج ابنتك وزواج كل بنت أيم، أسأل الله تعالى أن ييسر زواج الشباب والفتيات، إنه خير مسؤول. قضية أخت الفاضلة ربط هذا بسحر أو بعين، ما أعتقد أن هذا غير وارد، غير وارد، لأن للأسف الشديد أصبح حاجز عند الناس، أي شيء يتعطل قالوا سحر، أي شيء يتعطل قالوا عين، قالوا عين، فأصبحوا مثل الشماعة يعلقون عليها مثل هذه الأشياء، هذا قدر الله، هذا نصيبها، والله عز وجل خبأها، خبأ لها الزوج، وسيأتيها في يوم الأيام وما تدرين، يمكن أنتم يجيكم البعيد والزوج في الشارع اللي جواركم أو من أقاربكم مثلا، ما تدرين، فتتوكل على الله وتكثر من الدعاء وتسأل الله عز وجل أن يختار لها، وبعدين الرقية تراها تنفع مما هو واقع ومما هو غير واقع، وش اللي يمنع أن بنتك تقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء؟ وش اللي يمنع بنتك تقرأ على نفسها مثلا سورة الفاتحة 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل؟ وش اللي يمنع أن بنتك إذا جاءت عند النوم تقرأ آيات النوم مثلا، آيات اللي في الليل وآيات النوم؟ هذه كلها سبب إن شاء الله من أسباب إن كان في شيء يطرده بإذن الله. أم لؤي من اليمن تقول زوجة أخي قال لها زوجها ما تطلع من البيت إلا بسيارة اللي عند الجيران والسائق ما كان موجود، واضطررنا نحن نطلع من البيت، راحت معانا طبعا مشي وقالت لزوجها أنها طلعت بالسيارة البيت اللي رحناه قريب مش بعيد، هل هذا إثم وما حكم ذلك؟ أختي أم لؤي يعني كان الواجب على زوجة أخيك أن لا تخرج إلا باستئذان زوجها، ما دام أنه قال لا ما تذهبين إلا بالسيارة يعني كان ينبغي لها أن تستأذنه. أنت تقولين أنكم خرجتم اضطرارا وهي بقيت وحدها في البيت واضطرت أنها تخرج معكم، ما عليها شيء، لكن تقول أستغفر الله وأتوب إليه ولا تعود لمثل هذا، وتترك إخبار زوجها، ما تخبر زوجها خلاص، لكن مستقبلا تستأذن تقول لزوجها أنا الآن وحيدة في البيت تأذن لي أخرج مع خواتك ومع أهلك، تقول له هذا الكلام أكيد يعني مثل يعني هذه الحالة الزوج سيقول لك اذهبي بارك الله فيك. الطيب آية الطيب الشارق يقول في مسجدنا كهل يحجز لابنه مكانا بالصف الأول منذ الشهور وإمامي على أمامي على المسجد يعني يغضون أو إمامي المسجد يغضون الطرف عن عملي هذا، وقد فتحه بعض رواد المسجد لكن لم يتوقف عن حجز المكان لابنه الذي لا يصح لا غالبا إلا متأخرا أو لا يصل يمكن يقصد بربع ساعة وأكثر. سؤالي هل يفضل تجاهل هذا الأمر باعتباره بسيطا أم يحق تقديم شكوى للشؤون الإسلامية والمساجد؟ أخوي الطيب بارك الله فيك، أولا أخواني وأخواتي بالنسبة لحجز الأماكن في المساجد مكروه إلا لشخص كان موجودا ثم طرأ عليه شيء يتوضأ أو يأتي بمصحف مثلا أو يأتي بأمر شيء له الحق أن يعود إلى مكانه، أما أن يحجز مكان لشخص لم يأتي يوضع كرسي ولا سجادة ولا شيء هذا مكروه كراهة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني يوطن المصلي مكانا له في المسجد كإيطان البعير، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الواجب على إمام المسجد وعلى مؤذن المسجد أن ينصحوا هذا الإنسان ويقول له اتق الله، وليس لك الحق أن تحجز مكان لابنك اللي يتأخر أصلا بعد ربع ساعة ما يأتي إلا بعد فترة زمنية، ليس له الحق في هذا، وهو أيضا لا يلبث في مكان واحد في المسجد، يعني بعض الناس الآن مخصص له مكان حتى كأنه يقول للناس انتبهوا لا حد يقرب هذا المكان، وإذا دخل المسجد وسبقه إنسان ربما ضاق صدره، هذا غلط، هذا غلط، ينوع الإنسان في أماكن المسجد. إذا والله أنتم رأيتم أخوي الطيب أنكم متضررين من هذا الأمر وتشوفون بأن هذا سينشر مثل هذه حتى يكون ظاهرة، لكم الحق إذا كان الإمام والمؤذن لم يتدخلوا أن ترفعوا إلى الشؤون الإسلامية، لكن أنصحك أن تأخذ الأمور يعني سلام وبمحبة وبنصيحة، تأتي إلى هذا الرجل تقول له يا أخي الفاضل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة حجز الأماكن نهى صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يعني قد يسبب عليك أنت بمفاسد، الناس يحقدون عليك، الناس يكرهونك، الناس ربما يحتقرونك أيضا ويشوفونك قاعد الآن تتصرف في المسجد كأنك في بيتك كأن هذا ملك لأبيك، ما يصلح هذا، وقل له الناس ترى عندهم قدرة يذهبون يشتكون لكن ما يريدون، نحن اسمها صلاة الجماعة اجتماع القلوب والأبدان، هل كلام الطيب هذا لعله يؤثر فيه بارك الله فيك. أم أحمد من إيرلندا تقول يعني سؤال عن دعاء القنوت، تقول ما هو وفي أي صلاة نقول ومتى يقال؟ أم أحمد من إيرلندا أولا طبعا أشكرك على المقدمة اللي قدمتيها قبل السؤال في الثناء على البرنامج والإفادة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المباركين. أخت الفاضلة بالنسبة لدعاء القنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع في ركعة الوتر، في ركعة الوتر هذا هو دعاء القنوت الوتر، بمعنى أنت الآن صليتي قيام الليل أو ترتي بركعة، لما ترفعين من الركوع ترفعين يديك تقولين اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخر، هذا يسمى دعاء القنوت بارك الله فيك ورضي عنك. في دعاء قنوت آخر وهو دعاء النوازل، الدعاء القنوت التي في النوازل، هذا الذي يأذن به الإمام الحاكم ولي الأمر يعني يكون هناك مشكلة مصيبة على المسلمين، يقول لأئمة المساجد في صلاة الفجر ادعوا الله لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، في تمجيد وتعظيم لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل العبد ربه أن يصرف هذا البلاء عن الناس. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام مدة شهر كامل، يدعو على بعض القبائل قتلت القراء ثم ترك صلى الله عليه وآله وسلم. أم زيد من فرنسا تقول: أنا كنت مع بنتي في موعد عند الطبيب، ودخل علينا وقت صلاة الظهر، وكنا أبعاد عن البيت، وكنت متأكدة أنني سوف أتأخر حتى بعد العصر، حتى بعد العصر. تقول: أخذت مكان في موقف السيارات المستشفى، وكان الحمد لله فاضي من الناس، الموقف مكشوف مش مغطى، وكان مطر خفيف، وكان في أشجار، صليت خلف الشجر، وصليت بحذائي، وصليت على سجادة عندنا في السيارة، هل صلاتي صحيحة؟ صليت الظهر فقط، ولما رجعت البيت صليت السنن القبلية والبعدية. أم زيد، أيضا أشكرك على هذه المقدمة اللي قدمتيها قبل السؤال، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك وجميع المسلمين من المباركين. أخت الفاضلة، ما فعلتيه عين الصواب، تؤجرين وتشكرين، وهذا هو الصح. وأدعو كل امرأة أن تقتدي بالأخت أم زيد، لأنها عملت عملا صحيحا، أخذت سجادتها وشافت مكان وصلت تحت المطر بعد عند الشجرة، والحمد لله. يعني بعض الناس يعتقد بأنه لازم يصلي في البيت أو لازم يصلي في المسجد، غير صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي إنسان تدركه الصلاة عنده مسجده وطهوره، الطهور بالماء، فإن لم يوجد ماء التراب، والأرض طاهرة ولله الحمد، وصلاتك في حذائك صحيحة. كانت أغلب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أن يصلي في الحذاء صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا أم زيد، بارك الله فيك. أم أحمد من مصر، بارك الله فيها، تقول: الدورة يعني تنزل علي نقطة دم وتقعد 3 أيام وتنزل بعد ذلك، هل أصلي أم لا؟ أختي أم أحمد من مصر، بالنسبة للحيض هو في اللغة السيلان، وفي الشرع هو دم جبلة وطبيعة ينزل على المرأة في أوقات معينة من الشهر، والمقصود بأن نزول نقطة أو نقطتين هذا ليس بدم، ليس بدم، الدم هو السيلان، فتنزل عليك في اليوم الأول نقطة، اليوم الثاني نقطتين، اليوم الثالث يبدأ ينزل الدم المعروف. نعم، من نزول الدم، دم الدورة، خلاص تبدأين تجلسين، أما قبلها تصلين، بارك الله فيك. الأخت ناجية من ليبيا، بارك الله فيها، تقول: هل يعني يصح طلاق المرأة الحائض، ومتى تبدأ عدتها؟ أختي ناجية من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة لي طلاق المرأة الحائض محل خلاف عند العلماء، جمهور الفقهاء يقولون نعم يقع الطلاق في الحيض، هناك قول لبعض العلماء من أهل التحقيق والاستقراء يقولون بأن الطلاق في الحيض طلاق بدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذلك قالوا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. إذا قلنا بقول الجمهور بأنه يقع، فإن المرأة إذا طلقت في الحيض ما تحسب العدة في العادة الشهرية أو في الحيض الذي هي فيه، وإنما إذا طهرت تستقبل أول حيضة، ثم تطهر فتستقبل الحيضة الثانية، ثم تطهر فتستقبل الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت ولم يراجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، بارك الله فيك. والقول الثاني مثل ما ذكرتك بأنه لا يقع، هذا ليس فتوى لك، أنا أبين وأفصل، إذا كان عندك مشكلة تذهبين إلى المحكمة. أبو محمد من تركيا يقول: عندنا سيدة أنجبت طفلة والأم توفيت بعدها، والطفلة وحيدة ليس لها إخوة ولا أخوات، كيف تقسم التركة مع العلم أن أهل المرأة يطالبون الزوج بذهب كالنقود، ويقول نقود أهدوه إلى ابنتهم المتوفاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني اللي فهمته الآن بأن يعني هذه المرأة توفيت عن زوج وبنت، هذا الذي فهمت، توفيت عن زوج وبنت، وأهل الزوجة يطالبونها، يطالبون الزوج بأن يرجع ماذا، يعيد لهم المبالغ اللي أهدوها لها، ليس لهم الحق ما دام أن هدايا أتتها وقبضتها ملكتها. ولذلك بارك الله فيك، بالنسبة للزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت لها النصف، وإذا كان أبوها وأمها عايشين أيضا يرثون بارك الله فيك بالنسبة للأم السدس والباقي للأب لأنه عاصب. لكن هذا تفصيل لا أفتيك به، وإنما تذهب وتلجأ إلى المحكمة، لأن القاضي سيحصر الورثة ويحصر التركة، فلا بد من معرفة قد يكون هناك شخص ما ذكرته. فمهم جدا يا أبا محمد اللجوء إلى المحكمة الشرعية. أم محمد من الشام وتقيم في تركيا تقول: توفي زوجي من 6 سنوات وهو رجل صالح، وقد مات وكان عمره 57 سنة. من وقت وفاته إلى الآن لم أنسه ولا أستطيع أن أنساه، أتخيله وأقضي أغلب الوقت في البكاء لدرجة أني مرضت رغم وجود أبنائي حولي، وأنا مؤمنة بقضاء الله، وهو مات مقتولا شهيدا بالظروف التي عشناها في بلدنا. يعني تقول تريد نصيحة. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجك المفروض أنك تفرحين. لماذا؟ لأنه مات على خير، رجل صالح، رجل تقي، وواضح أنه رجل وزوج مثالي بدليل أنك تحبينه، فالمفروض تفرحين. لماذا؟ لأن الموت حق الإنسان، كتب الله عز وجل عليه وفاته قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. زوجك ما يمكن يعيش أكثر من عمره، ما يمكن أن يعيش أكثر من عمره. الأمر الثاني، قتل شهيدا ولله الحمد، الشهيد هذا الذي يشفع في 70 من أهله، الشهيد الذي مرتبته عالية في الجنة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الشهيد تدرين ماذا يتمنى من الله عز وجل؟ أنه يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة ثانية، هذا الذي يتمنى الشهيد كما صحت بذلك الأحاديث. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، حزنك وبكائك هذا غير شرعي، الحزن له وقت محدد، أنت عندك 4 أشهر و10 أيام حداد، وليس شرطا أن تبكي، لا، عندك معروفة تجتنبين الطيب والذهب ولبس الثياب الجميلة والكحول، وما تخرجين من البيت إلا لضرورة أو حاجة فقط، ثم تتعرضين للخطاب. هذا سنة الحياة، وهذا الصحابيات اللي ما يجوز لامرأة أن تزايد عليهن، يموت زوجها في المعركة ثم يعني تعتد وبعدين تتعرض للخطاب. أمر آخر، ما الذي يستفيد زوجك الآن وأنت تبكين ومرضتي ونشرت الكآبة في البيت والحزن في البيت؟ أنت استفدت؟ ما استفدت. أنت الآن أورثت أولادك حزن ونشرت هم وغم، وزوجك ما الذي يستفيد؟ ما استفدت شيء. لكن لو دعوتي له، تصدقت عنه، ذكرت محاسن لأولادك للناس، هذا الذي ينفع بإذن الله عز وجل. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما يجوز الاستمرار في مثل هذا الأمر، وتذكري وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم علي من إيران تقول: أنا علي كفارات يمين من كم سنة، يعني فاتت تقريبا من 3 سنوات تقريبا، أصوم وشيء من هذا القبيل، أفتاني شخص بأني أنتقل إلى الإطعام، إطعام 10 مساكين. تقول يعني هل لازم يعني أطعم وأنا ما عندي نقود مثلا أملكها وشيء من هذا القبيل؟ يا أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لكفارات اليمين تختلف باختلاف السبب، فإذا كانت على سبب واحد فكفارة واحدة، والله ما أكلم فلانة زين وكلمتيها وما كفرتي، ثم قلت والله ما أكلمها وكلمتيها وما كفرتي، ثم قلت والله ما أكلمها وكلمتيها، عليه كفارة واحد. أما إذا قلت والله ما أكلمها وكلمتيها وكفرتي، طلعت الكفارة ثم عدتي وقلت والله ما أكلمها، أنا أضرب مثال، ها، وعليك كفارة ثانية. وبعدين الكفارة أخت الفاضل على الترتيب وليس على التخير، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا ما عندك قدرة مالية تنتقلين إلى الصيام بارك الله فيك. أبو أحمد من ليبيا بارك الله فيه يقول هناك مشروع 500 وحدة سكنية قامت البلدية بتوزيع النواقص مثل الأبواب والشبابيك وغيرها من النواقص على من يقطنون هذه المنازل. طلبت من أحد أعضاء البلدية أو طلبت من أحد أعضاء البلدية أبواب وسخانة للمياه لأني لا أملكها، مع العلم أنني ليس لدي بيت في هذه الوحدة، وللعلم هناك من قام ببيع هذه النواقص وهو يملك البيت، هل هذا حرام؟ أبو أحمد بارك الله فيك، نعم هذا حرام ولا يجوز، إلا إذا كانت الدولة عندكم تقول وفروا السخانات وفروا كذا للمحتاج إليه. أما قضية وحدات سكنية خصص لها مثل هذه الأشياء وقد اشتريت من ضمن هذا المشروع، كيف أنت تدخل ضمن هؤلاء وأنت لا تملك وحدة سكنية في 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 هذا المشروع؟ هذا لا يجوز. وكون الناس يا أخي الفاضل يبيعون يعني ورأيت شيء من هذا، هذا حرام، وكون الناس يفعلون لا يجوز للإنسان أن يقع في مثل ما وقعوا. السعيد من وعظ بغيره، والإنسان يحرص على نفسه، ما همه لو الناس كلها ضلوا، أهم شيء هو يهتدي وهو يكون في دائرة الأمان. بارك الله فيك. أبو عيد من الإمارات يقول إذا نسي المؤذن في الأذان قول حي على الصلاة ماذا يترتب عليه؟ أبو عيد بارك الله فيك، يترتب عليه أن يعود إلى هذه الجملة، يعني أفترض الآن هو قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الفلاح حي على الفلاح وتذكر هذا، يرجع يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يلزمه ذلك، لأن جمل الأذان توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مهند من تركيا يقول هل يجوز قراءة الفاتحة في التعزية؟ مهند بارك الله فيك، مثل هذه الأشياء قراءة الفاتحة قراءة القرآن هذا لابد فيها من النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة الكرام، ما عندنا شيء من هذا. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توفي أحد من أقاربه أو من أصحابه يقول اقرأوا الفاتحة، أو يقول للناس مثلا إذا مات لكم ميت اقرأوا الفاتحة أو اقرأوا ياسين أو اقرأوا جزء، هذا من البدع والمحدثات الذي ينفع الميت الدعاء والصدقة. بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق تقول زوجة ابني تحلف كثير على أولاده وتؤدي الصوم كفارة حلفانه، وأقول له حلفك هذا لغو ليس عليه كفارة، هل علي شيء؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، يعني إذا كانت زوجة ابنك تحلف فعلا يمين اللغو، مثل تقول والله لا أضربك، والله تأتي هنا، والله مثلا كذا، هذا لغو لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة هو قول الرجل لا والله ولا وبلا والله مثلا. أما إذا قالت والله ما تدخلون هذه الغرفة، حلفت عليهم ودخلوها كفرت عن يمينها، والله ما أكلمكم وكلمتهم تكفر عن يمينها، والله ما أسوي لكم غدا ما أسوي لكم عشاء، ها ثم عملت عليها كفارة يمين. وبعدين الكفارة إطعام مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، إطعام 10 مساكين، إلا إذا كان ما عندها قدرة على الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. عندي الأخ عمار من العراق يقول أنا أحتلم وأضع الملابس هذه التي يعني نزل عليها أثر الاحتلام في خزنة الملابس، هل تصبح الخزنة نجسة لأن ملابسي تحتوي على يعني أثر هذا الاحتلام مثلا؟ أخوي عمار بارك الله فيك، لا، الجواب لا. أولا بالنسبة للمني طاهر، المني طاهر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني واضح أن عندك وسواس، كأني حسيت، لأنك أنت الآن ذكرت لي في آخر السؤال لو فرضنا تنجس مثلا هل الخشب وهذا كله يتنجس، هذا يدل على أن عندك شيء. أخي الفاضل أنصحك إذا احتلمت هذه الملابس تغسل موضع الاحتلام فقط، ما تغسل الثوب كامل أو السروال كامل، تغسل موضع الاحتلام فقط، ولو لم تغسله ما يتنجس، لأنه هذا ليس بالمني ليس بنجس، ولا تتنجس الملابس ولا الدولاب ولا الخزانة، تنبه لهذا. بارك الله فيك. حمزة من فلسطين يقول لو واحد غير مسلم تبرع وعمل صالحا مثل مساعدة الفقراء هل يؤجر عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل إذا سلم على أحد الناس هل يعني تكتب أو تغفر ذنوبه؟ حمزة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن لا يدين بدين الإسلام إذا عمل صالحا يثيبه الله في الدنيا فقط، أما يوم القيامة ليس له حظ ولا نصيب، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا إجماع أهل الإسلام أن من لقي الله مشركا الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل. أما إذا عمل صالحا في الدنيا فالله عز وجل يثيبه على عمله الصالح بالصحة، بالعافية، بالأمن، بالرزق، بكذا. هذا كله نص عليه أهل العلم، بارك الله فيك. رناء من اليمن يعني ذكرت رناء بأنها يعني أحيانا تحتاج أن تستمني لكون يعني تقف مواقف غير جيدة وتأتيها الشهوة في رمضان أحيانا وشيء من هذا القبيل. تقول: هل الصلاة والصوم يبطل في مثل هذه الحالة؟ اخترنا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستمناء محرم ولا يجوز على الرجال وعلى النساء على حد سواء. الأمر الثاني بالنسبة للاستمناء أسبابه معروفة ومهيجاته معلومة، ولذلك الإنسان هو الذي يتسبب بمثل هذا. ولذلك بعض الناس وللأسف يذهب إلى صور أو إلى مقاطع أو إلى أماكن فتفجر الغريزة في نفسه وتثير الشهوة فيرتكب مثل هذا الأمر. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. الأمر الآخر الاستمناء لا شك بأنه موجب للغسل، ولذلك إذا حصل يجب على المكلف أن يغتسل، وإذا حصل أثناء الصيام بطل الصوم ويقضي هذا اليوم إذا حصل الاستمناء في نهار رمضان. بشرى من فرنسا تقول: هل يقبل الله تعالى التوبة من الغيبة والنميمة؟ تقول: ريحني يا شيخ، الله يرزقك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابق عذاب، لأني خائفة من عذاب الله وحزينة، خصوصا حينما نذهب ونجلس مجالس فيها غيبة ونميمة، أجاهد نفسي وأنصح خصوصا في بلد الأصلي وعند اتصالي بهم وأنا يعني تقول يعني يحصل شيء من هذا الكلام. بشرى بارك الله فيك، أولا التوبة من خصائص الرب جل وعلا، هو الذي يملك التوبة وهو الذي يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، فلا يملك التوبة إلا الله. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا أعلمنا وأخبرنا بأنه يتوب على من وقع في أعظم الذنوب وهو الشرك بالله. فإذا أشرك عبد بالله عز وجل ثم تاب من هذا الشرك تاب الله عليه. كيف بالغيبة والنميمة؟ يتوب الله عز وجل على الإنسان إذا تاب من الغيبة والنميمة بشرط أن يلتزم شروطها: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. فيما يتعلق بالنميمة الإفساد بين الناس، أن يكذب نفسه إذا فرق بين زوج وزوجته، إذا فرق بين جار وجارة يأتي يقول: سامحوني، والله أنا أخطأت، أنا كذبت على هذا، أنا والله أخطأت في حقكم، سامحوني، هذا الكلام غير صحيح. لابد حتى يقبل الله عز وجل توبته. أم محمد من اليمن تقول: أنا أقضي الصلوات أيام الحيض، بعد 7 أيام أقضيها بعد كل صلاة في الأسبوع الثاني، هل هذا صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، أحرورية أنت؟ هذا جواب عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة فقالت: لماذا نقض الصوم ولا نقض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست حرورية، وإنما أسأل كيف تقضين الصلاة اللي توقفت عنها أيام الحيض؟ ما تقضين، بارك الله فيك، تقضين الصوم ولا تقضين الصلاة، فهذا اللي تفعلين الآن كله يروح سنة ولله الحمد. المرأة لا يجب عليها الصلاة أثناء العادة الشهرية، أثناء الدورة الشهرية، الصلاة رفعها الله، هذا من باب التخفيف عليك، من باب التخفيف على النساء، أن الله رفع. لماذا؟ في مشقة. بعض النساء عادتها 10 أيام، فإذا قلنا لها اقضي، كم تقضي صلاة؟ 50 صلاة، 50 صلاة تقضيها. فالله عز وجل خفف عن المرأة الحائض وأسقط عنها وجوب الصلاة هذه، ولا يجوز لها أن تقضي هذه الصلاة لأن خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت سارة محمد من العراق تقول: يا شيخ أنا عندي ولد يتيم، علمته على الصلاة وعلى الصيام وعلى كل شيء يرضي الله، بس من صار كبير صار يؤخر الصلاة شوية وعن وقتها، ويعني من كان صغير كان الصلاة في وقتها وفي خشوع، الآن تغير، تقول بار بي، يحب على راسي، تقول يعني لكن أتألم أنا لما أشوفه في مثل هذه الحالة. أختي سارة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك هذا الابن وأن يبارك فيه. انصحي مثل ما ربيتي، صدقيني تربيتك هذه لها أثر عظيم، وسيعود بأشد مما كان حرصا وثباتا واستقامة، لكن قولي له وذكريه بماضيه، وقولي له ما شاء الله كنت المفترض أنك تكون كلما كبرت أحسن مما سبق، وادعي له في صلاتك، وأسأل الله تعالى أن يحميه وأن يحفظه. ريماس عبد الجليل من العراق أيضا تقول: هل إجراء عمليات شفط وشد الجسم حلال أم حرام؟ لأني أعاني من ترهلات في الجسم، وأريد أن أجري هذه العملية لأن هذه الترهلات مسببة لي حالة من الاكتئاب، ونفسيتي ليست مرتاحة يعني، وأنا فتاة متدينة محتشمة ولله الحمد والمن. أختي ريماس عبد الجليل من العراق بارك الله فيك، يعني إذا كنت تعانين من سمنة مفرطة وبذلت جميع الأشياء الطبيعية العادية اللي مثلا تخفف الوزن وما نفع معك، ولجنة طبية قالت لك بأنه ما يصلح معك إلا شفط الدهون أو إجراء مثلا قص ما يسمى بتكميم المعدة، وقالوا بأن حالتك ولله الحمد الصحية جيدة وتتحمل ونسبة النجاح ولله الحمد كبيرة جدا، ما في بأس ولله الحمد، هذا من التداوي. لكن إذا قالوا لك لا ما ندري، احتمال تنجح واحتمال ما تنجح العملية، لا ما يجوز لك في مثل هذه الحالة. فواضح منك من كلامك أختي الفاضلة أن المسألة سهلة بالنسبة لك، أنت تريدين شفط دهون أو تكميم معدة، ما في بأس في مثل هذه الحالة، وهذا نوع من أنواع التداوي. أهم شيء أن تقول اللجنة الطبية بأن نسبة النجاح ولله الحمد في مثل حالتك مرتفعة جدا، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية. أم معتز من أمريكا تقول: يا شيخ من هي المرأة المحادة؟ هل هي التي تطلقت من زوجها أم التي يموت عنها زوجها؟ أختي أم معتز بارك الله فيك، بالنسبة للمحادة هي التي مات عنها زوجها، أما المطلقة لا، فالمطلقة إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن، وطلاق البائن على نوعين: طلاق بائن بيننا صغرى، وطلاق بائن بيننا كبرى. والفرق بينهما أن البائن بيننا صغرى يجوز للرجل أن يرجع إلى زوجته بعقد جديد، أما البائن بيننا كبرى لا يجوز للرجل أن يرجع إلى زوجته حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح إقبال عليها يريدها، لا نكاح تحليل كما يفعل بعض الناس. أما المحادة هي التي مات عنها زوجها فتمكث 4 أشهر و10 أيام، وتجتنب 5 أشياء: تجتنب وضع الطيب والكحول في العين، وكذلك لبس الثياب الجميلة، وممنوعة من لبس الذهب، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. قال العلماء: الضرورة في الليل والحاجة في النهار. أمة الغفار من اليمن تقول: جدتي ربت ولد ووجدته في شارع، وهي كان عمرها 50 سنة، الآن عمرها 70، هذا الولد يعيش معها بنفس المنزل وهي لا تتحجب منه، وللعلم هي يعني ربته وعمره ساعات من الولادة، وحنا نقول لها يجب أن تتحجبي منه، تقول هو ولدي، والآن صارت كبيرة في العمر، هل ما الحكم في ذلك؟ أمة الغفار يعني ما دام جدتك عمرها 70 سنة وقد أحسنت إلى هذه النسمة وجعلها الله عز وجل سبب من أسباب إنقاذ هذا الطفل، هذه أحيت نفس ولله الحمد، بشروها بخير، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكون الولد تربى عندها وعاش معها في كنفها وهي كبيرة الآن من القواعد، ما عليها شيء، يدخل عليها لا حرج علينا، من القواعد، لأنها من القواعد ومأجورة على هذه التربية وعلى مثل هذا العمل. أبو شاهد من عمان يقول: يا شيخ وجدت أفعى في البيت فقتلتها ولم أكن أعلم أن فيه تحذير يقال قبل القتل، هل علي شيء؟ أخي أبو شاهد ما عليك شيء. طبعا بالنسبة لعوامر البيوت اللي جاءت في الحديث، بعض العلماء يخصها بالمدينة أنها تنذر ثلاثة أيام أو ثلاث مرات، قالوا هذا خاص في المدينة. وبعض العلماء قالوا لا، عوامر البيوت كل ثعبان يوجد في البيت يعطى فرصة للخروج، ويعني يقال له أخرج مثلا، يحجر يقال أخرج. فكونك ما تعلم الحكم الشرعي ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. أميثة من الإمارات تقول: يعني يا شيخ ينتابني شعور بالخوف من الله ومن عقابه، أنصح الناس بالصلاة وبذات وبالوتر، وأتأثر بالأحاديث عن القيام والرسل، لكن أتكاسل عنها، أجاهد نفسي ماذا أفعل، إلى آخر ما ذكرت. أميثة بارك الله فيك ورضي الله عنك، استمري في النصيحة والإرشاد والوعظ حتى لو كنت أنت مقصرة. تؤجرين إذا اهتدى إنسان على يديك، لك الأجر والثواب. إذا عمل إنسان سنة أنت علمتي إياها، لك الأجر والثواب. وجاهدي نفسك، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. ولا يقعد بك مثل هذا الشعور: والله أنا قلت لهم صلوا الوتر وأمس ما صليت الوتر. لا، علميهم صلاة الوتر وأنت اقضي الوتر. والله أنا أقول له مثلا صوم الاثنين والخميس وأنا ما أصوم. طيب أنت هو سنة، لكن أنت قادرة ولا غير قادرة؟ إذا غير قادرة ما هو سنة، وإذا كنت قادرة جربي صومي الاثنين مرة وبعدين الخميس، وحتى تألفين الصيام. فاستمري بارك الله فيك في هذا المضمار وفي هذا الطريق. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. أسأل الله تعالى التسديد والإعانة. موعدي معكم غدا مباشر بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.